بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس في أحاديث ثلاثة، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث 26، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية لمسلم قال: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وبنحوه ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكما تقدم معنا في كل حديث نتناول الحديث دائما من أربعة محاور. المحور الأول نأخذ فيه ترجمة لراوي الحديث، والمحور الثاني نأخذ فيه تخريجا للحديث، والمحور الثالث نأخذ فيه شرحا لألفاظ الحديث، ثم المحور الرابع نأخذ فيه شيئا من فوائد الحديث. أما ترجمة راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان في دروس سابقة، فلا نرجع إليه مرة أخرى. وأما تخريج الحديث فالحديث رواه غير مسلم، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. وأما شرح ألفاظ الحديث ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان أحدكم، يعني لا يكمل إيمان أحدكم. والكمال، وأقول الحديث التي فيها نفي الإيمان، هذا النفي مما اختلف فيه أهل العلم. يعني الناظر لحديث الباب مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو قد يأتي الحديث الذي يليه وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل من المعقول أن الإنسان إذا لم يحب لأخيه في حاجة معينة ما أحب مثل ما أحب لنفسه أن نقول انتفى عنك أصل الإيمان تماما؟ يستقيم هذا المعنى مع هذا السياق؟ لا يستقيم. إذن لابد أن يبحث عن معنى آخر لنفي الإيمان هنا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث بيان ذلك، وأن نفي الإيمان في الأحاديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وسوف يأتي بإذن الله تعالى في بعده أو في الحديث الثالث في درسنا اليوم. الذي يهمنا الآن والذي لا بد أن نعرفه أو أن نعرفه وهو أن معنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نقول هذا الحديث فيه الحث، أو نقول هذا الحديث فيه جمع لأنواع المحبة، حديث فيه جمع لأنواع المحبة. أنواع المحبة ثلاثة: قد تكون المحبة محبة إعظام وإجلال طيب واحترام، كلها بمعاني واحدة، وقد تكون محبة شفقة، وقد تكون محبة مشاكلة واستحسان. ما معنى مشاكلة واستحسان؟ يعني معاشرة. طيب إذا عرفنا الآن ثلاثة أنواع، نريد أن نطبق هذه الثلاثة أنواع في هذا الحديث. فهذا الحديث جاء فيه الأنواع الثلاثة. إذا النوع الأول ما هو؟ محبة ماذا؟ عظام وإجلال. والنوع الثاني من المحبة محبة شفقة، والنوع الثالث محبة استحسان ومشاكلة أو ومعاشرة. طيب طيب، الحديث فيه محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الناس أجمعين. محبة الوالد من أي الأنواع الثلاثة؟ النوع الأول محبة عظام واحترام، ومحبة الولد محبة شفقة، ومحبة الناس أجمعين محبة استحسان ومشاكلة، يعني هو معاشرة. طيب، ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فوق كل هذه الأنواع الثلاثة، ولا بد أن تكون أعظم من هذه الأنواع الثلاثة. وكل هذه الأنواع الثلاثة جمعت في حديث واحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء في اللفظ الآخر أيضا وماله، لأن حبة المال عند الناس حبة شديدة، وإنه لحب الخير شديد، والمقصود بالخير هنا المال، مقصود بالخير المال. طيب فإن قيل لماذا لم يذكر الوالدة هنا مع أن محبة الوالدة محبة عظيمة، ولا شك أن فقدها فقد عظيم، ويرحم غالب الناس من يموت له، يموت له، تموت له الأم أشد عليه وقعا من أن تموت عليه له أو يموت له أب. لماذا لم تذكر الأم هنا؟ نقول هي داخلة في عموم الوالد، هي داخلة في عموم الوالد، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الحصر، وإنما أراد التمثيل، وإنما أراد التمثيل. فإن قيل لماذا لم يذكر محبة النفس؟ سان يحب نفسه، لماذا لم تذكر محبة النفس؟ يقال أنها داخلة في عموم ماذا؟ والناس أجمعين، والناس أجمعين. وأيضا نقول يشهد لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام أن عمر الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله حب إلي من كل شيء إلا من نفسي، حب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: الآن فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن بلغت المنزلة التي قلناها قبل قليل. طيب فإن قيل هل يحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله عز وجل؟ لا، ولا يجوز ذلك لا شك، بل أن نقول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبتنا لله عز وجل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، لكن مختص به من الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن النبوة ومن الوحي، ومن هذه الأشياء التي أخرجنا بها من الضلالة إلى الهدى، وأخرجنا بها من الظلام إلى النور، من أجل هذه الرسالة التي اختصها الله عز وجل له بها، فإننا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال أنه يحب الله عز وجل أكثر، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الله. ولذلك من الشعارات التي وردت حينما كان أو سخر أحفاد الأبقاري الدنمارك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظهرت لافتات وظهرت عبارات من تلك العبارات المشهورة: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة فيها يعني خطأ وليست صحيحة. ومعنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو يتكلم على الله عز وجل إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم عليه. ولا شك أن هذا مفهوم الخاطئ، ولا شك أن الناس يعني بحسن نواياهم لم يريدوا ذلك، لم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم باللافتات. ولا شك أن إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار سنته وهدي والتمثل بأخلاقه، وأيضا الرد على المبتدعة والمخالفين وقمع بدعهم ومخالفاتهم وما يبثونه في الناس من سموم وأهواء وشبهات، لا شك أن هذا من أعظم أنواع المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك وجدنا من بعض المظاهر السابقة من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالكلام وليست بالادعاء، ومن ادعى ما ليس منه فليس منا، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالقول والفعل، تكون في اعتقادي صدقي وصحة رسالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بما جاء به، وأيضا تكون بإظهار سنته بالقول والفعل، وأيضا بالدفاع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا نشر سنته. نسأل الله عز وجل يجعلنا من أولئك. الفائدة الثانية من حديث الباب أن نقول الحديث فيه دلالة على أنه ينبغي للعبد أن يسعى لنيل هذه المحبة التي يقدمها على محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. وكل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا صحيحا لا شك أنه لا يخلو قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به وما جاء به لا شك أنه لا يخلو من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يتفاوتون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن مستقل ومستكثر، فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، ومن أراد الكمال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليثبت ذلك بقوله وفعله، ليس فقط أنه يقول ذلك وأنه يقول أتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي لفديته بمالي ونفسي وروحي وأهلي ومالي وولدي، لكن نقول الصحيح أنك لابد أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم علامة وأدل دلالة على محبتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله كلاما جميلا في هذا المعنى، يقول من المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى، أي عن معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، يعني في الشهوات والغفلات، فهذا بأخص الأحوال، لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذكره، وقال اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته يعني على كل شيء، إلى أن قال غير أنه سريع الزوال والذهاب، يعني هذه المحبة لغلبة الشهوات وتوالي الغفلات، ويخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها محبة. فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بدوامها وكمالها ولا يحجبنا عنها. فإذا الثالثة في حديث الباب، أن نقول الحديث دليل على أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وآكد من حق الولد والوالد، وأيضا من محبة المال والناس أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم سبب في استنقاذنا من النار وخروجنا من الضلالة والظلام إلى النور وإلى الهدى. وليعلم العبد أن محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما تقدم فهي تكون في نصر سنته وفي الدفاع عنها وفي نشر أخلاقه وهديه وفي قمع أهل البدع والضلال حينما ينشرون سمومهم وشبهاتهم، سواء كان ذلك في الوسائل المنشورة في الجرائد وفي شبكات العنكبوتية وفي غيرها من الوسائل الإعلامية أو بين الناس في المجالس ونحو ذلك، فإن الرد على من ينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أعظم الحقوق التي لا بد للعبد أن يبادر إليها، وإن هذه من أعظم الحقوق التي تبين محبة هذا العبد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من أحب شيئا أحب بما جاء من جاء بهذا الشيء، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من جاء به ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل أيها الإخوة، لا شك طبعا أن أيضا من محبته صلى الله عليه وسلم محبة ثنى عليه وعلى أهله وعلى آل بيته وأيضا صحابته من المهاجرين والأنصار، وأيضا التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ونشرا ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي إظهارها. فإن قيل ما علامة حب العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، متى يقول العبد يصدق على العبد أنه أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متى نقول أن هذا العبد قد نال هذه المرتبة؟ هذا سؤال لا شك أن كل إنسان يشتاق إليه، ولا شك أن كل إنسان يطمع أن يطبقه. يقول ابن حجر مجيبا على هذا السؤال، يقول ومن علامة الحب المذكور أن يعرض المرء أنه لو خير بين فقد غرض من أغراضه، يعني أغراضه الدنيوية، أو فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ ليس السبيل على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط الرؤية، وليس السبيل على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السماع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يزداد الاشتياق إليه، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لو خير بين فقد هذا الغرض وفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني بحيث لو كانت ممكنة، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية، أقول فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا، ومن لا يعني ومن لم يكن كذلك فلا، فلم ينل تلك المحبة. ومن الناس من يتصارع على أمور الدنيا وأشياء ربما لو فتن فيها بما من مال أو أرض أو نحو ذلك ولو على سبيل المحرم، وربما لو أراد أن يقدمها على كل شيء لو خير فيه لقدمها، نسأل الله السلامة والعافية. وسئل شيخنا ابن عثيمين أيضا، سئل شيخنا ابن عثيمين عن علامة هذه المحبة، قال أيضا معنى آخر، يقول والجواب أن العلامة الفاصلة في هذا أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر أبيك، هذه علامة، يعني هذه علامة من علامة محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث نتناوله من أربعة محاور، أما ترجمة راوي الحديث فقد تقدمت في الحديث الثالث من كتاب الإيمان، وأما تخريج هذا الحديث فقد رواه غير مسلم، أخرجه البخاري وأيضا أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه رحمة الله على الجميع. وأما شرح ألفاظ الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، ما معنى هل هذا معناه نفي أصل الإيمان أو ماذا؟ كمال الإيمان، يعني لا يكمل إيمانه عبد، وليس المقصود به نفي أصل الإيمان، فإن هذا لا يستقيم مع من فرط في مثل هذا. فكثير من الناس ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل نقول هذا خارج من الإيمان؟ لا يستقيم المعنى، المعنى لا يستقيم، فلا بد من حمله على نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. قوله لأخيه أو قال لجاره، هكذا بالشك عند مسلم، إما لأخيه أو لجاره، وأما عند البخاري فبدون شك قال لأخيه، وكذا عند غير البخاري. قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، لا بد من حمله على الخير، لأنه قد يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من الشر، قد يكون الإنسان وما أكثرهم من الناس من ابتلي بمعاصي وشهوات ويدعو غيره له مثل هذه الشهوات والمعاصي وإلى غير ذلك من أنواع الفجور، لكن لا بد من حمله ما يحب لغيره من الخير، من الخير. وهكذا أيضا هذا اللفظ وهذا المعنى جاء فيه مصرحا عند النسائي، فقد جاء عند النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، نقول الحديث دليل على أن محبة المؤمن لأخيه من الخير ما يحب لنفسه من علامات كمال الإيمان. أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال أن هذا من السهل الممتنع، يعني ولا يوفق له كثير، يعني معرض كلامي أنه لا يوفق له كثير من الناس، لا يوفق له كثير من الناس، والمعنى أنه لا يكمل إيمان عبد كما ذكر رحمه الله حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله يقول وإنما هذا، يقول وهذا الأمر، يعني أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، إنما يعسر على من، يقول إنما يعسر على القلب الدغن، يعني فيه من الحسد وفيه من أهواء القلوب وأمراض القلوب ما فيه، على القلب الدغن عافانا الله وإخواننا أجمعين. ويقول ابن حجر ولا يتم ذلك، يعني ما يمكن أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، يقول ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش وكلها خصال مذمومة. فلا شك، والواقع يكذب ادعاء بعض الناس اليوم، بعض الناس ربما يقول أنا أحب لغيري ما أحب لنفسي، ولكنه في حقيقتي وفي واقعي ليس كذلك. ومع شديد الأسف انتشر بين الناس ليس فقط يعني أنه ما أحب لأخي ما يحب لنفسي، إنما أيضا يغش أخاه وأيضا يشتمه وربما يتعرض له وربما يحاول أنه يسرقه ويأخذ منه إلى غير ذلك، فضلا على أنه يحب له ما يحب لنفسه. ولا شك أن هذا خلق نبيل رفيع عظيم نحتاجه في واقعنا كثيرا، ويحتاجه كثير من الناس اليوم. ولذلك ينبغي للعبد أن يستحضر هذا الحديث دائما في تعامله مع الناس، في تعامله مع الناس. ومن الناس مع شديد الأسف حتى هذا يقع من بعض طلاب العلم، من الناس من ربما يفتح الله عز وجل عليه في خير في درس معين أو في شيء معين أو في حفظ معين أو شخص ربما يقرئه قرآنا أو نحو ذلك، ولا يدعو غيره إلى مثل هذه الأمور، ما يحب لأخي ما يحب لنفسه. مع شديد الأسف تجده يحفظ السنة ويحرص على حفظ الحديث، وربما مر على هذا الحديث لكنه مر على هذا الحديث بلسانه دون قلبه وعمله، نسأل الله سلامة العافية. تجده أنانية في أخذه للخير، لا يخبر أحدا ولا يدعو أحدا لهذا الخير، صحيح أن الإنسان يعني يكتم هذا الأمر ويكتم أعمال الخير، لكن لا يمنع أنك تدعو غيرك لمثل هذا الخير، وبنفس الوقت ما يعني ما ينبني على ذلك أن تعلمه أنك على هذا الخير، يكفي أن تدله على هذا الخير، هذا نحتاجه كثيرا. وكذلك هذا الحديث له مفهوم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مفهومه أيضا أنه أيضا لا بد أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، فلابد أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. إذا كان يبغض مثل هذه الأمور أو الأشياء، وربما وجد أخاه سوف يذهب لمثل هذه الأشياء، لا يتركه حسدا، فليقول له لا، ينهاه عن ذلك، ولحب لك ما أحب لنفسي، وأبغض لك ما أبغض لنفسي، هذه الأمور أبغضها وأتمنى أن لا تقتربها، فينصح له. وأخبار السلف مليئة بذلك. ونأتي إلى أيضا الفائدة الثالثة والأخيرة في حديث الباب، نقول حديث دليل على أن من صفات المؤمن المستحبة أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ومن تحلى بهذه الصفة أيضا كان مستحقا لدخول الجنة. من تحلى بهذه الصفة كان مستحقا، إذا حب للغير ما يحب لنفسه كان مستحقا لدخول الجنة. ودل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح على النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن يزيد القسري رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحبه لنفسك. نسأل الله عز وجل يرزقنا هذا الخلق العظيم. الحديث الأخير في حديث الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ورواه أيضا البخاري من حديث أبي شريح بلفظ: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نأتي إلى ترجمة راوي الحديث. أما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول، وأما أبو شريح الخزاعي هو أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلفوا في اسمه، فقيل هو خويلد بن عمرو، وقيل هو عمرو بن خويلد العكس يعني، وقيل هو كعب بن عمرو، وقيل هو هاني بن عمرو، وقيل غير ذلك. أسلم قبل الفتح وكان يحمل ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، وما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قوم ألوية، وكان هذا الراوي ممن يحمل ألوية ماذا؟ قبيلة خزاعة. وكان من عقلاء الرجال، له مقالات جميلة، من مقالاته أنه قال، وهذا من كرمه، يقول: من وجد لأبي شريح سمنا أو لبنا أو جداية، وهي صغار الضباء التي تقارب في سنها الجدي من المعز، يقول: من وجد لأبي شريح سمنا أو لبنا أو جداية فهو له حل، فليأكله وليشربه. انظر يا كرم النفس، كرم عظيم جدا، يعني ما يحتاج تستأذنون، متى ما وجدته خذه، فليأكله وليشربه فهو في حل. رضي الله عنه وأرضاه توفي في سنة 68 رضي الله عنه وأرضاه. تخريج الحديث، نقول: الحديث انفرد به مسلم، وأما البخاري فقد رواه، يعني مسلم رواه من حديث أبي هريرة، والبخاري رواه من حديث أبي شريح، حديث أبي شريح. أما شرح ألفاظ الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بوائقه، البوائق جمع بائقة، وهي الداهية والشيء المهلك، وهي الداهية والشيء المهلك، والمقصود أن الجار لا بد أن يحبس ظلمه وتعديه عن جاره. أما قوله لا يؤمن، فإن المقصود به ماذا؟ نفي كمال الإيمان أو وصل الإيمان؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان. فليس من المعقول أنه إذا تعدى على جاره وكان من الظالمين له أنه يخرج من أصل الإيمان، لا. وتقدم معنا وتقرر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن العصاة بفعلهم للكبائر لا بد أن يدخلوا الجنة، أما إذا نفينا أصل الإيمان فلا سبيل له إلى الجنة. والصحيح أن نقول نفي كمال الإيمان. نأتي لفوائد الحديث ونختم بها درسنا اليوم. نقول أول فائدة في حديث الباب أن نقول الحديث فيه تعظيم حق الجار، حيث نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ودخول الجنة، دخول الجنة في حديث أبي هريرة لا يدخل الجنة، وفي حديث أبي شريح لا يؤمن، حيث نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ودخول الجنة على من لا يأمن جاره، جاره بوائقه. فإن قيل من هو الجار؟ اختلف أهل العلم في ذلك. من أهل العلم من قال، وهذا أثر عن بعض السلف، أنه إلى 40 جارا، وأما الحديث الوارد بذلك فهو غير صحيح، غير صحيح. ومنهم من قال أنه إلى 7 جار، ولا حديث صحيح في ذلك أيضا. وإذا لم يرد في الشرع شيء فإن المرجع في ذلك ماذا؟ اللغة. وإذا لم يكن هناك في اللغة في تحديده فإن المرجع أيضا العرف، فما عده الناس عرفا أنه جار يبقى جار، سواء بعد مسكنه أو قرب مسكنه، ولا شك في ذلك. فالأظهر والله أعلم أن في تحديد الجار أن نقول أنه يرجع في ذلك إلى العرف. ولقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الجار، فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار ذي القربى يعني الجار القريب لبينك وبينه قرابة، والجار الجنوب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة. وفي السنة نصوص كثيرة جدا توصي بالجار، منها حديث الباب، ومنها ما سيأتينا في الحديث القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء في الحديث أيضا في رواية أخرى: فليكرم جاره، فليكرم جاره. وجاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لح من شدة وصاية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني لو مات الميت لورثه أيضا من جملة الورثة الجار. وجاءت حديث أخرى أيضا في تعظيم حق الجار، وتقدم في الحديث السابق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، كما جاء في الرواية الأخرى، لجاره ما يحبه لنفسه. والنصوص في ذلك كثيرة. وأيضا فإن من حق الجار أن يتحمل أذاه وأن يبسط له في عيشه، إن كان يعني مستطيعا لذلك، أن يقضي حوائجه وأن يسلم عليه وأن يجيب دعوته وأن يستره ويصون عرضه، كما جاء في الصحيحين، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك، هذا من أعظم الكبائر، أي الذنب عند الله أعظم. قال: أن تزاني حليلة جارك، وذكر أمورا أخرى أيضا أيضا سوف تأتينا إن شاء الله عز وجل في بابها. فإن قيل أيضا أن نقول أيضا من فوائد الحديث أن نقول الجيران ثلاثة، أو نقول الحقوق ثلاثة، وإن شئت قل أربعة، وإن شئت قل أربعة. جار مسلم، هذا كم له حق؟ له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار مسلم وقريب، فكم له حق؟ ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، هذا أعظم من الأول. وجار كافر، هذا له حق ماذا؟ الجوار فقط. وجار كافر وقريب، فهذا له حق ماذا؟ الجوار والقرابة. نعم، هذه أربعة أنواع. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آخر فائدة في حديث الباب ونختم بها درسنا اليوم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن. وهكذا كثير من الأحاديث فيها نفي الإيمان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا فيه نفي الإيمان. قبل قليل أيضا مر معنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي الإيمان في، نقول نفي الإيمان في الأحاديث على ثلاثة مراتب، نفي الإيمان في الأحاديث على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى نفي أصل الإيمان، المرتبة الأولى نفي أصل الإيمان. مثاله قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن فقد صفة من هذه الصفات فقد انتفى عنه أصل الإيمان. وأمر الله عز وجل بالتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتحاكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يحكم القوانين الوضعية في ذلك معتقدا في ذلك أنها هي الصواب وهي الصحيح مقدمة على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كافر كفرا أكبر خارجا من الملة. هذا ينفع عنه ماذا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. وأيضا ليس فقط أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في نفس الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أيضا لا يوجد في نفسهم ضيق وحرج مما قضيت، وأيضا لا بد من التسليم، ويسلم وجاء أيضا مؤكدا بالمصدر تسليم، وإذا جاء الفعل مؤكدا بالمصدر فإنه ينفي عن ذلك المجاز، يعني أنه لا بد من التسليم حقيقة. النوع الثاني نقول نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب لانتفاء بعض واجباته. مثال ذلك الحديث الذي مر معنا في أول الدرس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل محبة من الأمور الواجبة. طيب، فإذا قيل لا يؤمن هنا المقصود به نفي الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب. النوع الثالث نفي كمال الإيمان المستحب، ومن أهل العلم من يجعل الاثنين في مرتبة واحدة، نفي الكمال فقط. ما الدليل على ذلك ومثال على ذلك؟ حديث الثاني معنا في حديث الباب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحبه لنفسه. فمحبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه هذه من الأمور المستحبة، هذه من الأمور المستحبة، ما نقول من الأمور واجبة كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة غيره. فنقول انتفاء الإيمان هنا انتفاء يدل على نفي كمال الإيمان المستحب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويجعلنا هداة مهتدين، ويجعلنا من يقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على محبة كل أحد، ومن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعطي الجار حقه ويعظم حقه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وقادر عليه. إن كان هناك أسئلة أخذناها، وإلا نختم درس. يقول ما معنى بوائقة؟ تقدم معنا قبل قليل أن البوائق جمع بائقة، وهي الأمر الداهية التي نزلت به حينما يؤذي جاره، والأمر المهلك الذي نزل به حينما يؤذي جاره. وربما أن نقول أيضا لا يأمن بوائقه وإن لا يأمن ظلمه لجاره، يكون الأمر بالعكس على ذلك يعني في مفهوم آخر للحديث. يقول هنا السؤال، يقول الكتاب صحيح مسلم الذي يتم دراسته منه الآن تحقيقه من؟ لأنه يختلف بعض الشيء عن الكتاب الذي بين يدي، ما أفضل تحقيق لكتابي صحيح مسلم؟ أفضل تحقيق لكتاب صحيح مسلم ما حققه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، وأيضا أبو صهيب، أيضا أبو صهيب، وهذا يعني كلاهما تحقيقان جيدان في بابهما. وبل أن أبا صهيب استفاد من طبعة محمود فؤاد عبد الباقي. وأما النسخة التي بين أيدينا ليست نسخة صحيح مسلم، ليست نسخة الأصل. تعلمون أن الأصل فيها حديث مكررة، ماذا نفعل نحن؟ نأخذ الحديث ونتركه مكرر، يعني ما يحتاج أن نمر على كل حديث مكرر، فنأخذه ونجعله مستقل، ونأخذ كل زيادة في الحديث الأخرى ونضيف إليه الزيادات التي عند البخاري. يعني النسخة التي نشرح منها نسخة أخذنا فيها كل ما هو موجود في صحيح مسلم، الروايات الأخرى موجودة إذا كان فيها زيادة نأخذها ونضيفها أيضا، ولذلك تجدون بعض الأحيان نقول في رواية، وأيضا نضيف إليها الزيادات التي عند البخاري حتى نكون قد شرحنا المسلم والبخاري رحمهم الله جميعا، صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله على صاحبيهما. وهذا أيضا فيه كمان في استيعابي أيضا فوائد الحديث. في أسئلة عند الأخوان؟ قال يكذب. اي نعم هذا لا نفي اصل لا شك. لا, لا عفوا عفوا ليس نفي اصل, نفي كمال الايمان, نفي كمال الايمان, مع ان بعض اهل العلم قال انه يعتبر نفي اصل الايمان, لكن الصواب والذي يستقيم مع الادله الاخرى انه نفي كمال الايمان. لماذا؟ لان الكذب والسرقه وغيرها من الامور, ودلت الاحاديث الاخرى والايات على ان فاعل الكبيره لا يخرج من اصل الايمان, ولذلك القاتل في سبيل الله لا يخرج من أصل الإيمان. وأيضا يعني وهذا جرنا إلى استدراك فائدة في حديثنا أيضا, إذا أردنا أن نجيب على هذا نقول المقصود به نفي كمال الإيمان. لماذا؟ نفي كمال الإيمان الواجب, نفي كمال الإيمان الواجب, فلا شك أن هذا قصر وأن هذا إيمان ليس بكامل قصر ويأتم على ذلك. يعني فرق بين نفي كمال الإيمان الواجب ونفي كمال الإيمان المستحب أن الأول يأتم عليه والثاني لا يأتم عليه. طيب هذا تفريق يعني مهم جدا. لكن الكذب والسرقة وغيرها دلت أحاديث كثيرة على أن ماذا؟ على أنه لا يخرج صاحبها من أصل الإيمان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة مآله إلى الجنة, مآله إلى الجنة. في الحديث السابق الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن, لا يدخل الجنة أيضا نفي دخول الجنة. كيف يحمل هذا؟ هل معنى أن الإنسان إذا ظلم جاره وأكثر من أذيته أنه لا يخرج من أصل الإيمان؟ إذا أو نقول لا تحرم عليه الجنة يكون مخلد في النار؟ إذا لابد أن نحمل الحديث على محمل, نحمل على ماذا؟ أحسن, أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين, أنه يحرم دخول الجنة مع أول الداخل. وهناك توجيه آخر أن هذا في المستحل, أن هذا في المستحل, ودائما هذا توجيه وجهه أهل العلم. ما معنى المستحل؟ يعني الذي يرى جواز وحل أذية الجار. طيب ما وجه؟ لا شك أنه المستحل يخرج من الإيمان, ولا شك أنه كافر, هذا بيجمع أهل العلم. طيب ما وجه أن من استحل شيئا من أمور الدين الواجبة, من الأمور الدين التي جاء فيها النهي كأذية الجار ونحوها, كمن يستحل مثلا الزنا أو يستحل السرقة أو يستحل أذية الجار, يقال بالإجماع من أهل العلم على أنه ماذا؟ لا يدخل جنة, وأنه كافر, وأنه كافر كفر أكبر. لكن ما وجه ذلك؟ ها مكذب النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بلفظ آخر ماذا أقول؟ أنه جعل نفسه ماذا؟ مشرعا مع الله عز وجل. بارك الله, مشرعا مع الله. الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك محرما وهو يقول حلال, وهذا فيه شرك وليس فيه شرك؟ لا شك أن هذا فيه شرك, وجعل نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. لا يعني مثل بعض الأشبه التي ما جاء نص في تحريمها ما عليها كفارة شيء, يعني السائلة تسأل وتقول يعني شربت كولا وثم قيل لها أنه محرم, ثم تبين لي سألت بعض الشيوخ فقال أنه ليس محرم, فهل علي كفارة يمين أم لا؟ ليس هناك يمين. هل هناك يمين؟ أي نعم, إذا كانت حلفت على أن لا تشرب, إذا كانت حلفت على أن لا تشرب ثم شربت فإن حينئذ عليها كفارة يمين, عليها كفارة يمين. إذا كانت حلفت على ألا تشرب ثم شربت فإن عليها كفارة يمين. أيضا مثله يعني يقول مثل البيبسي محرم, لا ليس محرما, لكن يعني ما ذكر سابقا وأيضا لا زال ذلك. أيضا مثل هذه الشركات لا شك أنه ينبغي يعني ومن الأفضل والأحسن أن لا يعين الإنسان هؤلاء الكفار على مثل تسويق منتجاتهم مثل البيبسي والكولا وغير ذلك, لا سيما أنهم يتبرعون بمثل الأموال هذه من يحاربون إخواننا من الإسرائيليين ونحوهم، ولا شك أن عدم دعمهم بمثل هذا وحجبهم اقتصاديا هذا من الأفضل ومن كمال الإيمان إن شاء الله تعالى، ولكن لا يصل إلى حد الحرمة، لا يصل إلى حد الحرمة. أن عبد الله بن عمرو العاص يقول سؤال، يقول يعني لماذا، يعني كيف نوفق بين حديث الباب وهو لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وأن عبد الله بن عمرو العاص وأنه لم يكن ينشر الحديث. ما نقول أن عبد الله بن عمرو العاص لم ينشر الحديث، لا غير صحيح، بل هو من المكثرين، من المكثرين ومن ينشر الحديث، لكن جلوسه لنشر الحديث هذا الذي قلناه في الدرس الماضي، جلوسه لنشر الحديث ليس كجلوس أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك قالها أبو هريرة رضي الله عنه: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني رواية الحديث إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومع ذلك رواية الحديث عند أبي هريرة أكثر من عبد الله بن عمرو، وتقدم عن ذكر السبب وأنه كان جالسا في بستانه متعبدا لله عز وجل بصيام وقيام، ولم يكن يتعرض للناس في نشر الحديث والأمر هذا كما يتعرض أبو هريرة رضي الله عنه. لكن هذا لا يعني أن عبد الله بن عمرو لم ينشر الحديث، لا، عاد الله على هذا المعنى، حينما نقول أنه ينشر الحديث وأنه من المكثرين أيضا، أنه أيضا من المكثرين، لكنه ليس كأكثر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عز وجل أن فقهنا في دينه، وصلى الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا هداة المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.